وصلنا في كتاب المناسك من سنن أبي داود رحمة الله عليه إلى قوله: باب كيف التلبية، كيف تكون التلبية وما هي ألفاظها. والتلبية ذكر فيها ابن القيم رحمة الله عليه، ذكر في معناها 8 أقوال، وذكر أنها اشتملت على قواعد عظيمة وفوائد جليلة أوصلها إلى 21 قاعدة. سبحان الله. فإذن ذكر في معناها 8 أقوال، وأنها تشتمل على 21 قاعدة. قاعدة وأصل من أصول هذا الدين العظيم. فأما معنى التلبية، القول الأول قال أن التلبية معناها إجابة لك بعد إجابة، قال: ولهذا المعنى كررت لبيك اللهم لبيك، أي إجابة بعد إجابة. المعنى الثاني أن معناها الانقياد من قولهم: لببت الرجل إذا قبضت على تلابيبه. الحمد لله. فإذا المعنى الثاني من الانقياد من قولهم: لببت الرجل إذا قبضت على تلابيبه، ومنه لببته بردائه. والإنسان إذا لبب فإنه ينقاد لمن لببه. لببه يعني إيش؟ يعني أمسك بثوبه من تحت ذقنه وعنقه، وهي هيئة معروفة. فالإنسان إذا أمسك به من هذا المكان فإنه ينقاد لمن لببه. المعنى الثالث أنه من لب بالمكان، لب بالمكان أي قام به ولزمه. فالمعنى: أنا مقيم على طاعتك ملازم لها. المعنى الرابع من قولهم: داري تلب دارك، أي تواجهها وتقابلها، أي مواجهتك بما تحب متوجه إليك. فإذن من التوجه. فإذن نحصي هذه المعاني الأربعة قبل أن نذكر الأربعة الأخرى. المعنى الأول من الإيش؟ تكرار الإجابة. المعنى الثاني من الانقياد. المعنى الثالث من الإقامة واللزوم. المعنى الرابع من التوجه. سبحان الله. فالإنسان عندما يقول لبيك اللهم لبيك، يعني يا رب أنا مقيم دوما وملازم دوما لإجابتك، وأنا منقاد لك ومتوجه إليك. فهذه 4 معاني لسه ما خلصنا. أربعة معاني كلها من لبيك اللهم لبيك. الخامس معناه حبا لك بعد حب، من قولهم امرأة لبت إذا كانت محبة لولدها. فإذا المعنى الخامس من المحبة وتكرارها. المعنى السادس أنه مأخوذ من لب الشيء، ولب الشيء خالصه. فإذا المعنى السادس الإخلاص. السابع أنه من قولهم فلان رخي اللبب، أي في حال واسعة منشرح الصدر. فإذا هذا المعنى السعة والانشراح، السعة والانشراح. المعنى نعم يقول ومعناه إني منشرح الصدر متسع القلب لقبول دعوتك وإجابتها. الثامن أنه من الإلباب وهو الاقتراب، أي اقترابا إليك بعد اقتراب. فإذا نعيدها مرة أخرى، ما هي المعاني التي اشتملت عليها التلبية؟ تكرار الإجابة، الانقياد، الإقامة واللزوم، التوجه، المحبة، الإخلاص، السعة والانشراح، الاقتراب. فمن منا يستحضر شيئا من هذه المعاني عندما يقول لبيك اللهم لبيك؟ لبيك اللهم لبيك، أنا مجيب لك يا رب، منقاد لأمرك، مقيم على طاعتك، متوجه إليك عن محبة وإخلاص، وصدري منشرح للإقبال عليك، وأبغي أو أريد الزلفى والاقتراب إليك. هذا كله في التلبية. فإذا ما أحسن هذه المعاني التي ينبغي علينا أن نحفظها. وإن كان يعني أحد من كنا عندها قدرة على النظم، فيمكن أن تنظم هذه المعاني الثمانية في بيت، كأن يقال مثلا أجب وانقد، أقم وتوجه مثلا. يعني أنا لست من أهل النظم، لكن يمكن من كل كلمة يعني نصيغ فعل أمر. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كان من فرسان يعني هذا النظم، أجب وانقد وأقم واتجه، المحبة، الإخلاص، السعة والانشراح، الاقتراب، هذه كلها معاني مأخوذة من التلبية. نعم. قال ابن القيم وأما سعديك فهو مأخوذ من المساعدة، والمساعدة المطاوعة، المساعدة المطاوعة. وقديما يعني كانوا في الجاهلية إذا مات للمرأة يعني أحد من أقاربها فيذهب إليها النسوة ويسعدونها، وقد أدركنا هذا أيضا يعني قبل هذه الصحوة الإسلامية المباركة. كانت المرأة إذا مات لها الميت يتوجه إليها النسوة ويسعدونها. يسعدونها يعني إيش؟ يسعدونها يعني إذا هي بكت وعولت فيتجاوبون معها، يتجاوبون معها هكذا. المطاوعة. فإذا سعديك يعني من المطاوعة، فعندما يقال لبيك وسعديك إجابة لك يا رب، وأنا مطاوع لك، وأنا مطاوع لك. طيب، وأما القواعد العظيمة والفوائد الجليلة التي اشتملت عليها التلبية فذكر منها ابن القيم يعني 21 قاعدة وفائدة، ولا مانع أن نذكرها ونتأمل فيها. نعم، العبرة بالحقائق، العبرة بالحقائق. في درس التفسير يعني لنا بالأمس أو أمسي مر علينا حديث عظيم، حديث يبين أن الأمور بحقائقها لا بظواهرها. هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ، فجعلوا يعني يقتتلون على فضلة وضوئه ويتمسحون بها، فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما يحملكم على هذا؟ ليش بتسووا هذا؟ قالوا: حب الله ورسوله، حب الله ورسوله. قال: من سره أن يحبه الله ورسوله فليصدق إذا حدث، وليؤدي إذا أؤتمن، وليحسن جوار من جاور. والله إنه لحديث عظيم. فلما رأهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقتتلون على وضوئه ويمسحون وجوههم، هذا شيء طيب لا بأس به، لكن ليس الإسلام يقف عند هذه المظاهر، وإنما الإسلام حقائق التي ضيعها المسلمون في هذه الأزمنة. قال: من سره أن يحبه الله ورسوله فليصدق إذا حدث، وليؤدي إذا أؤتمن. للأسف لا نكاد نجد في زماننا صادقا ولا وفيا ولا مؤديا للأمانة. فليصدق إذا حدث، وليؤدي إذا أؤتمن، وليحسن جوار من جاور، وليحسن جوار من جاور. ككثير من المسلمين الذين يذهبون يحجون ويعتمرون لا يكون يعني لا يكون من همه إلا استلام الحجر وتقبيل الحجر، وعندما يرجع لا يذكر شيئا من حجته ولا من عمرته إلا أنه إيش؟ إلا أنه استلم الحجر، إلا أنه استلم الحجر. فنقول له: أنت اعمل بحقيقة الإسلام، وإذا ما تمكنت من استلام الحجر فأنت ماجور بالنية. شو الفائدة الإنسان يستلم الحجر وهو مقيم على معصية الله وهو مقصر في طاعة الله؟ إيش الفائدة من هذا؟ فإذا يعني لا مانع حتى ولو ضاع هذا الدرس كله في يعني دراسة هذه القواعد والفوائد التي اشتملت عليها التلبية. يقول ابن القيم: إحداها أن قولك لبيك يتضمن إجابة داع دعاك ومناد ناداك، ولا يصح في لغة ولا عقل إجابة من لا يتكلم ولا يدعو من أجابه. فإذا هذا فيه إثبات ماذا؟ ها؟ إثبات الإيش؟ إثبات الكلام والسمع لله تبارك وتعالى. فلننظر كيف ابن القيم، هذه أول قاعدة، إثبات الصفات. الثانية أنها تتضمن المحبة كما تقدم، ولا يقال لبيك إلا لمن تحبه وتعظمه، إلا لمن تحبه وتعظمه، فإذا فيها إثبات صفة الإيش؟ المحبة لله تبارك وتعالى. الثالثة أنها تتضمن التزام دوام العبودية، التزام دوام العبودية. نعم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، مو مثل هؤلاء الذين يزعمون أنهم يصلون إلى مقام تسقط عنهم العبودية ويسمونه اليقين زعم، ويستدلون بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني إذا أتاك اليقين وقف العبادة، هكذا قالوا. ولو أتاهم اليقين وعرفوا اليقين لازدادوا عبادة لله تبارك وتعالى. الرابع أنها تتضمن الخضوع والذل، الخضوع والذل، فإذا لزوم العبودية والاستمرار عليها. الرابع الخضوع والذل. الخامس أنها تتضمن الإخلاص. سبحان الله، هذه كلها قواعد من التلبية. السادسة أنها تتضمن الإقرار بسمع الرب. نعم، السمع، فالأولى صفة الكلام، نجعل الأولى لصفة الكلام وهذه لصفة السمع. السابعة أنها تتضمن التقرب من الله تبارك وتعالى، فإذا التقرب واسجد واقترب. الثامنة أنها جعلت في الإحرام شعارا لانتقال من حال إلى حال ومن منسك إلى منسك، كما جعل التكبير في الصلاة سبعا للانتقال من ركن إلى ركن. ما شاء الله، في هذه فائدة. نحن في الصلاة كيف نتنقل بين أركانها؟ بالتكبير. وكذلك في الحج كيف نتنقل بين أركانه؟ بالتلبية. سبحان الله. قال ولهذا كانت السنة أن يلبي حتى يشرع في الطواف فيقطع التلبية، ثم إذا سار لبى حتى يقف بعرفة فيقطعها، ثم يلبي حتى يقف بمزدلفة فيقطعها، ثم يلبي حتى يرمي جمرة العقبة فيقطعها. فالتلبية شعار الحج والتنقل في أعمال المناسك. التاسعة، فإذا الثامنة ماذا؟ أنها شعار الانتقال بين أركان الحج وأعماله. التاسعة أنها شعار التوحيد. نعم، بل هي التوحيد، ليست فقط شعاره، نعم، بل هي روح، يعني روح التوحيد، وهي التوحيد. ولذلك ماذا قال جابر؟ ماذا قال جابر لما النبي صلى الله عليه وسلم تحرك من ذو الحليفة؟ قال إيش؟ فأهل بالإيش؟ بالتوحيد، فأهل بالتوحيد. فالتلبية هي التوحيد. قال الذي هو روح الحج ومقصده بل روح العبادات كلها والمقصود منها. ولهذا كانت التلبية مفتاح هذه العبادة. العاشرة أنها متضمنة لمفتاح الجنة وباب الإسلام، وهو كلمة الإخلاص. فإذن هي متضمنة لمعنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص، فهي متضمنة لمعناها. كيف ذلك؟ لبيك اللهم لبيك. إيش هذا بالنسبة للتوحيد؟ التلبية هذه لبيك، التلبية الطاعة، فنقول هذا حق التوحيد. فإذا لبيك اللهم لبيك هذا حق التوحيد. طيب، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، هذا التوحيد، صح؟ فأول ما ذكر، ذكر إيش؟ حق التوحيد، وبعدين ذكر التوحيد. طيب، إن الحمد والنعمة لك والملك، هذا إيش يسموه؟ دليل، ها؟ دليل التوحيد. فإذا هكذا رتبت التلبية: حق التوحيد، التوحيد، دليل التوحيد. التوحيد في وسطها، يسبقه حقه ويليه دليله. كأن الخلاصة: أطيع الله عز وجل لأنه وحده لا شريك له، وإنما كان هو الواحد لا شريك له لأنه كذا وكذا وكذا. إن الحمد والنعمة لك والملك، له الحمد كله والنعمة كلها والملك كله، فإذا هو الذي يستحق العبادة وحده سبحانه وتعالى. فسبحان الله، تضمنت التلبية، تضمنت الدين كله، كفاتحة الكتاب، كفاتحة الكتاب، وكآية الكرسي، وكالقرآن كله. القرآن كله في التوحيد ودلائله وحقوقه وجزائه. طيب، حتى ما يحصل يعني ملل، يكفينا هذه العشرة قواعد في التلبية هذه المرة، وذكرون إن شاء الله المرة القادمة أننا نكمل يعني بقية القواعد. هذا موجود عندكم في نسختكم ولا لا؟ ها؟ موجود؟ نعم. الحديث الأول رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ونتأمل، شوف التكرار: لبيك اللهم لبيك، تكرار في الأول والآخر. طيب، لا شريك لك قبلها لبيك وبعدها لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. اللهم هذه مجامع ليش؟ مجامع ليش هذه؟ اللهم مجامع ليش؟ مجامع الدعاء. ذكرنا لكم قبل ان الميم ميم الجمع، الله، اللهم. الام هذه، الميم هذه تسمى ميم الجمع. يقول ابن القيم: كأن المراد: يا رب انا ادعوك بجميع أسمائك وصفاتك. ميم الجمع، تجمع الأسماء والصفات. فإذا هذه ميم الجمع، جمع الأسماء والصفات التي يذكرها العبد عند الدعاء. فإذا اللهم هذا مجمع الدعاء، مجمع الدعاء، والعبادة كلها دعاء، والدعاء هو العبادة، والعبادة هي حق ليش؟ هي حق التوحيد. فإذا الجملة الأولى: لبيك اللهم لبيك، هذا حق التوحيد. طيب، الجملة الثانية: لبيك لا شريك لك، هذا التوحيد. والتي بعدها: هذه دلائل التوحيد: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد في تلبيته لبيك 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 وسعديك، وعرفنا معنى وسعديك، والخير بيديك، هذا توسل، والخير بيديك، يعني يا رب أنت بيدك الخير كله، فلماذا يعني أطلب غيرك وأسأل غيرك؟ قال: والرغباء إليك والعمل. سبحان الله، كلمات يعني من مشكات النبوة. الرغباء إليك والعمل. الرغباء هذا مطلوب ولا وسيلة؟ الرغباء يعني الرغبة إلى الله عز وجل، هذا مطلوب ولا وسيلة؟ مطلوب. طيب ما وسيلته؟ ها؟ العمل. الرغباء إليك والعمل. تريد ما عند الله، ترغب فيما عند الله، فعليك بليش؟ فعليك بالعمل. فالرغباء مطلوب والعمل وسيلة. فهذا كان من تلبية ابن عمر. طيب هل يجوز الزيادة على تلبية النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ طبعا بعض العلماء يعني يمنع من الزيادة، وبعضهم يقول يعني لا مانع، لا مانع من الزيادة، لكن القاعدة هنا كالقاعدة في الأذكار والأدعية، أن الإنسان ربما زاد فربما يقع في الخطأ، فإن كان لا محالة زائدا فليزد مما زاده صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الطحاوي: أجمع المسلمون جميعا على هذه التلبية، غير أن قوما قالوا لا بأس أن يزيد من الذكر لله ما أحب، وهو قول محمد والثوري والأوزاعي، واحتجوا بحديث أبي هريرة أنه كان من تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم لبيك إله الحق، هذا صحيح، هذا ثابت، وبزيادة ابن عمر المذكورة. وخالفهم آخرون فقالوا لا ينبغي أن يزاد على ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس. نعم، في أثر أيضا عن سعد بن أبي وقاص أنه سمع رجلا يقول لبيك ذا المعارج، فقال إنه لذو المعارج، وما هكذا كنا نلبي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول هذا ثبت، فأنكر سعد لبيك ذا المعارج بحسب علمه، وإلا فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الإيش، من تعرف؟ لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل. وسبحان الله، هذا أيضا فيه المطلوب وفيه الوسيلة، فأين المطلوب؟ أين المطلوب؟ الفواضل ولا المعارج؟ إيش المطلوب من الله عز وجل؟ فضله، الفواضل. طيب ما هو السبيل لتحصيل الفواضل؟ ها؟ المعارج. إيش هي المعارج؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فهذه المعارج، هذه المعارج التي تعرج منك أيها الإنسان. فإذا أردت فواضل الله عز وجل فعليك بالمعارج، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، مثل الرغبة إليك وليش؟ والعمل. نعم. طيب ما هو حكم التلبية بعد أن عرفنا هل يجوز الزيادة عليها أو لا؟ إذن إيش الخلاصة بالنسبة للزيادة؟ ها؟ أنه لا مانع، لا مانع أن يلبي الإنسان بكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأما أن يأتي بشيء من عند نفسه فلا. طيب ما هو حكم التلبية؟ ذكروا في ذلك أربعة مذاهب، أنها سنة لا يجب بتركها شيء، وهو قول الشافعي وأحمد. القول الثاني أنها واجبة يجب بتركها دم، هذا محكي عن بعض الشافعية وبعض المالكية، وحكى الخطابي عن مالك وأبي حنيفة. الثالث أنها واجبة لكن يقوم مقامها أو يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج، كلبس ملابس الإحرام، التطيب مثلا. قال أصحاب الرأي إن كبر أو هلل أو سبح ينوي بذلك الإحرام فهو محرم. القول الرابع أنها ركن في الإحرام لا ينعقد بدونها، حكاه ابن عبد البر عن الثوري وأبي حنيفة وابن حبيب من المالكية وأهل الظاهر. قال أهل الظاهر هي نظير تكبيرة الإحرام، وهو قول عطاء أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح. سبحان الله، ومعروف أن عطاء أعلم الناس بليش؟ بالمناسك، فأخرج عنه سعيد بن منصور بإسناد صحيح أنه يقول أن التلبية إيش؟ ركن. فسبحان الله، يعني شعار يختلف العلماء في حكمه على هذه المذاهب لا ينبغي تضييعه، لا ينبغي تضييعه. فإذا منهم من قال سنة، منهم من قال واجب يجب بتركه دم، ومنهم من قال واجب يقوم مقامه فعل يتعلق بالحج، ومنهم من قال أنها ركن. هذا بالنسبة لحكم التلبية. طيب، الذي بعده إسناده صحيح في صحيح أبي داود برقم 1591 عن جابر بن عبد الله قال أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر قال وكان الناس نعم والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا، فأقرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا. لو قيل لك طب وإيش المانع أننا نزيد الآن، فكيف الجواب باختصار؟ أبغي جواب مختصر جدا وجواب مفحم. لو جاء إنسان الآن وقال أقول لبيك ذا السمع والبصر، لبيك ذا الحلم والكرم، فكيف تردين عليه؟ لا أنا أيوة أنت جبت الجواب، بس نحن نريد جواب مختصر. نقول الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم، فمن يقرك؟ هذا هو الجواب. يقال له من يقرك؟ فإن كان الإنسان لا محالة زائدا على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم فليزد مما زاده الصحابة وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نعم، الذي بعده أيضا إسناده صحيح في صحيح أبي داود 1592 عن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أتاني جبرائيل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو قال بالتلبية يريد أحدهما. فإذا ما مراد أبي داود بقوله كيف التلبية؟ إيش الجواب؟ أراد أبو داود بقوله كيف التلبية أراد أمرين، فما هما؟ أحسنت، أول شيء صيغة التلبية، والشيء الثاني الصفة من ناحية ماذا؟ من ناحية رفع الهش، رفع الصوت، فإذا يعني رفع الصوت بها يعني صفتها أحسن، صفتها تشمل رفع الصوت وتشمل أن تكون بدون تكلف وبدون صوت جماعي. أتاني جبرائيل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم، هل في هذا أنهم يلبون تلبية جماعية؟ هل في؟ لا، أن يرفع أصواتهم، كل واحد يرفع صوته بتلبيته، فإذا هذا خلاف ما عليه الناس الآن من التلبية، من التلبية الجماعية والتلبية المنغمة، كل هذا لم يكن. في عندكم في الشرح عن ابن مسعود قال كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، يعني لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل، قال ففيه دلالة على أنه قد كان يلبي بغير ذلك. وأيضا روى سعيد بن منصور أنه يعني كان يقول لبيك غفار الذنوب، قال وفي حديث جابر أهل بالتوحيد وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد عليهم شيئا منه ولزم تلبيته. قال والحاصل أن الاقتصار على التلبية المرفوعة أفضل لمداومة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليها، وأنه لا بأس بالزيادة لكونه لم يردها عليهم وأقرهم عليها، وهو قول الجمهور. الترمذي نقل عن الشافعي قال فإن زاد في التلبية شيئا من تعظيم الله فلا بأس، وأحب إلي أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على كل حال يعني هذا الوارد عن الصحابة يعني فيه سعة، لو واحد قال لبيك غفار الذنوب نقول لا بأس، هذا وارد. طيب الباب الذي بعد ذلك قال باب متى يقطع التلبية. المحرم إما أن يكون محرم بعمرة وإما أن يكون محرما بحج، فالمحرم بالعمرة متى يقطع التلبية؟ الصواب أنه يقطعها إذا رأى بيوت مكة. طيب بيوت مكة الآن يعني امتدت، فإذا نقول يعني مكة التي هي الحرم، مكة التي هي الحرم، فإذا رأى هذا الحجر المكتوب عليه حد الحرم فإذا يقطع الإيش؟ يقطع التلبية، لأن هذا أول الحرم، حد الحرم. طيب ومنهم من قال لا يقطعها حتى يستلم الحجر، هذا بالنسبة للمعتمر، هذا بالنسبة للمعتمر، المعتمر عمرة مفردة أو عمر التمتع. طيب وأما الحاج متى يقطعها؟ كما سيأتينا إن شاء الله أنه يقطعها إذا رمى جمرة العقبة، إذا رمى يعني فرغ من رميها، فيقطع التلبية مع آخر حصاها. واحد يقول كيف؟ هو عندما يرمي يكبر مشغول بالتكبير. نقول مشغول بالتكبير لأنه مستعجل يبغى يرمي بسرعة ويطلع، أما لو يرمي على هينته فلا مانع عندما يرمي الحصى الله أكبر، وبعدين شوية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، الله أكبر، ويرمي الثانية. فلا مانع، لا مانع أن تستمر التلبية حتى تكون مع آخر حصى. نقول مع آخر حصى لماذا؟ لأن الرواية ثبتت بذلك عند ابن خزيمة في صحيح ابن خزيمة، وقطع التلبية مع آخر حصاها. فهذا يحل لنا النزاع والخلاف بين العلماء متى يقطع الحاج التلبية. المهم أنه بالنسبة للمعتمر سواء كانت عمرة مفردة أو كانت عمرة التمتع يقطع التلبية إذا رأى حد الحرم. وأما الحاج، أما الحاج فيقطع التلبية مع آخر حصاه، مع آخر حصاه يوم النحر عندما يرمي الجمرة الكبرى. ذهب الشافعي وغيره من العلماء إلى أنه يقطع التلبية مع أول حصى، وذهب بعضهم إلى أنه لا يقطع التلبية حتى يرمي الجمرة بأسرها سبع حصيات. والجواب على هذا أنه في رواية ابن خزيمة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قطع التلبية مع آخر حصى، هذا عند ابن خزيمة برقم كم؟ برقم 2887 في صحيح ابن خزيمة، 2887. فهذا واضح. الحديث الأول متفق عليه رواه البخاري ومسلم من حديث الفضل بن العباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقب. حتى رمى، رمى يعني فرغ ولا شرع فيها؟ لا، بس الأصل إيش عندما نقول حتى رمى؟ حتى فرغ، هذا هو الأصل، وقد يأتي بمعنى شرع. نعم، فطبعا يعني هذا ما يرجح أحد الأمرين، لكن رواية ابن خزيمة ترجح. الذي بعده رواه مسلم عن عبد الله بن عمر قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر، منا الملبي ومنا المكبر. وفي الحديث الآخر خلط التلبية بالتكبير والتهليل، فليس معنى منا الملبي ومنا المكبر، هذا ليس للتقسيم، أن بعضهم اقتصر على التلبية وبعضهم اقتصر على التكبير، وإنما أحيانا يلبون وأحيانا يكبرون. الباب الذي بعده متى يقطع المعتمر التلبية، وذكر في حديث ابن عباس وإسناده ضعيف في ضعيف أبي داود برقم 316، يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر، يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر، هذا ضعيف. الذي بعده باب المحرم يؤدب غلامه، يؤدب غلامه، فيمكن للمحرم أن يؤدب غلامه بضرب. طيب لو كان معه ولده مثلا يسكت يا ولد ما بيسكت، يمكن أن يؤدبهم، ما يقال يا فلان أنت محرم ليش تضرب أنت محرم. فنقول يجوز للمحرم أن يؤدب من يحتاج إلى تأديب ممن هم تحت إيش؟ تحت مسؤوليته. وذكر في الباب حديثا حسنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود 1595 من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا حتى إذا كنا بالعرج، والعرج هذه قرية من أعمال الفرع على أيام من المدينة، المهم مكان يعني، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلنا، فجلست عائشة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلست إلى جنب أبي بكر، هذه أسماء تقول، وكانت زمالة أبي بكر رضي الله عنه وزمالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واحدة. ما هي الزمالة؟ الزمالة يعني المركوب وما يكون معه من أدوات السفر، فالزمالة يعني الناقة التي عليها متاع ليش؟ المسافر. زمالة واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. قالت: مع غلام لأبي بكر. فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع عليه، انتظروا حتى يأتي بالزمالة بالناقة وما عليها، فطلع وليس معه بعيره. قال: أين بعيرك؟ قال: أضللته البارحة، ضيعته. قال: فقال أبو بكر: بعير واحد تضله؟ سبحان الله، لو كان اثنين أو ثلاثة ممكن، أنت مسكت واحد الثاني هرب، أما بعير واحد وتضله؟ قال: فطفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتبسم، والتبسم دليل الإيش؟ دليل الإقرار، ويقول: انظروا إلى هذا المحرم ماذا يصنع. شوف المحرم شو بيسوي، هذا معناه، انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع، ولو كان هذا ممنوعا لزجره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما زجره، وإنما يعني ذكر مثل هذا الكلام. قال ابن أبي رزمة، وهو أحد رواة الحديث، كيف ابن أبي رزمة هذا من؟ يعني هذا كأنه حاضر، كان حاضرا في هذا الموقف، ليس أحد رواة الحديث كما ذكرت، وإنما هذا كان شاهد. قال ابن أبي رزمة: فما يزيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن يقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع ويتبسم. فهذا مما يجوز للمحرم. قال: باب الرجل يحرم في ثيابه. لو أحرم إنسان في ثيابه، وهذا بيحصل يعني، واحد كسل أن يلبس ملابس الإحرام في مطار مثلا دبي، وقال يعني بعد شوية أو قبل الميقات بشوية أبدل، فأخذه النوم فيوقظ فإذا الميقات، فماذا يفعل؟ ما في إلا أنه يحرم فيش في ثيابه، فيقول: لبيك اللهم عمرة، وبعدين ينزع ثيابه، هذا لا بأس. قال: باب الرجل يحرم في ثيابه. ماذا أراد بالباب؟ أراد يعني ماذا يصنع إذا أحرم في ثيابه، ماذا يصنع. ثم ذكر طيب نقف عند هذا الموضع لأنه باب شوية طويل ربما ما ننتهي، ولا ليش؟ خلينا نأخذه. عشان نمشي شوية بهذا الشكل ما بنخلص كتاب الحج. باب الرجل يحرم في ثيابه. الحديث الأول في البخاري ومسلم عن صفوان بن يعلى ابن أمية عن أبيه وهو يعلى ابن أمية أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة، ويمكن أن تقال الجعرانة، وعليه أثر خلوق، وعليه أثر خلوق، والخلوق نوع من الطيب يتخذ من الزعفران وغيره. أو قال صفرة وعليه جبة، فإذا عليه جبة وكمان عليه إيش؟ الخلوق. فقال يا رسول الله كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ وإيش أسوي؟ أنا معتمر الآن، أحرمت بالعمرة. فأنزل الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة؟ قال اغسل عنك أثر الخلوق، أو قال أثر السفرة. السؤال الآن لماذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أثر الخلوق مع أنه طيب؟ والمحرم إنما يمنع من إيش؟ يمنع من إيش المحرم؟ من ابتداء الطيب لا من استدامته. يعني قبل أن يحرم يطيب ويحرم، ولا يضره بقاء الإيش؟ بقاء الرائحة. فهذا الرجل هذا عليه الخلوق، والخلوق طيب، فلماذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسله مع أنه يجوز استدامة الطيب؟ والجواب أن الخلوق في الغالب أنه يتخذ من الزعفران، والتزعفر ينهى عنه الرجل سواء في الإحرام أو في غير الإحرام، نهى أن يتزعفر الرجل. هذا حديث صحيح ذكره الشيخ الألباني في الصحيح، نهى أن يتزعفر الرجل. فلما كان هذا زعفران فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسله. وهناك يعني وجه آخر، وهو ماذا؟ أن هذا طيب له لون، والرجل ممنوع من الطيب الملون، وإنما الطيب الملون لمن؟ للنساء. فلذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أثر الخلوق. قال واخلع الجبة عنك واصنع في عمرتك ما صنعت في حجتك. كأن أعمال الحج عندهم معلومة، فمن أجل هذا يعني دله النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصنع في عمرته ما صنع في حجه. قال ابن العربي عند كنا في الشرح كأنهم كانوا في الجاهلية يخلعون الثياب ويجتنبون الطيب في الإحرام إذا حجوا، وكانوا يتساهلون في ذلك في العمرة، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن مجراهما واحد. علم هذا حتى ما يقال ليش النبي صلى الله عليه وسلم ما أفتاه على طول هذه عمرة، والعمرة معروفة عند العرب. والجواب أن اللي معروف عند العرب هو الحج، لكن ربما كانوا يتساهلون في ليش في العمرة، فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم الوحي لأجل معرفة هل العمرة حكمها حكم الحج ولا يمكن أن يتساهل فيها. الذي بعده هو نفس الحديث لكن عندكن زيادة منكرة، وهي زيادة إيش؟ فخلعها من رأسه. ذكر الشيخ أن هذه الزيادة منكرة في صحيح أبي داود 1597، مع أن المعلوم أن الخلع من إيش؟ من الرأس. اللهم أن تكون جبة مفتوحة من الأمام، فإذا يخلعها من ذراعيه. وعلى كل حال إذا الإنسان يعني كان جاهلا أو ناسيا واحتاج أن يخلع القميص فيخلعه من رأسه ولا يمزقه ولا يشقه كما قال يعني بعض العلماء. قال الخطابي: فيه من الفقه أن من أحرم وعليه ثياب مخيط من قميص وجب ونحوهما لم يكن عليه تمزيقه، وأنه إذا نزعه من رأسه لم يلزمه دم. وقد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال يشقه، وعن الشعبي قال يمزق ثيابه. فهذا كله غير صحيح. الذي بعده نفس الحديث وهو حديث صحيح، وفيه: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزعها نزعا ويغتسل مرتين أو ثلاث. الذي بعده أيضا رواه البخاري ومسلم نفس الحديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وقد أحرم بعمرة وعليه جبة وهو مصفر لحيته ورأسه. طيب، قال: واستدل بحديث الباب، يعني بعض العلماء استدلوا بحديث الباب على ماذا؟ على أن المحرم ممنوع من الإيش؟ ممنوع من إيش؟ من استدامة الطيب. عندنا يعني ثلاث مقامات: أن يتطيب قبل الدخول في الإحرام، هذا جائز. المقام الثاني أن يستديم الطيب، يعني يبقى الطيب. والمقام الثالث أن يتطيب بعد الإحرام. فإيش الذي لا يجوز؟ ها؟ أن يتطيب بعد أن إيش؟ بعد أن يحرم. وأما إذا تطيب قبل أن يحرم واستدام الطيب فلا، فهذا الذي اختلف فيه العلماء. قال: واستدل بحديث الباب على منع استدامة الطيب بعد الإحرام. ليش؟ وين الدليل؟ قال: للأمر بغسل أثره من الثوب والبدن، وهو قول مالك ومحمد بن الحسن. وأجاب الجمهور، هذا معناه أن الجمهور يجيزون الاستدامة، بأن قصة يعلى كانت بالجعرانة وهي في سنة ثمان، في سنة ثمان من الهجرة. وقد ثبت عن عائشة أنها طيبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الإحرام في حجة الوداع في سنة كم؟ عشر. وإنما يؤخذ بالأمر الآخر فالآخر. وبأن المأمور بغسله في قصة يعلى إنما هو الخلوق لا مطلق الطيب. هذا جواب آخر. فإذا الجواب الأول ماذا؟ الجواب الأول بالتقدم والتأخر، إن قصة يعلى هذه متقدمة، وتطيب عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم هذه متأخرة، هذه في سنة ثمان وهذه في سنة عشر. وإنما يعمل بالإيش؟ بالأمر الآخر. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن المأمور بغسله في قصة يعلى إنما هو الخلوق لا مطلق الطيب، فلعل علة الأمر فيه ما خالطه من الزعفران. وقد ثبت النهي عن تزعفر الرجل مطلقا محرما وغير محرم. هل من سؤال؟ نعم. جاء لبيك، يعني أنا مجيب لك، ما قال هو لا شريك لك، هو قال لبيك بس. نعم. نعم. وإيش؟
أصحابي ومن معي.
أيه.
أليس كل ما عليه الصلاة من الصحابة؟
يعني هذان وصفان. أنا آمر أصحابي ومن معي. يعني آمر من معي الذين هم إيش؟
أصحابي.
الذين هم أصحاب. ويمكن أن يكون الأصحاب هنا يعني الصحبة التي لها مزيد، التي لها يعني مزيد مزية، عرفتي؟ الذين لهم مزيد مزية، المعروفين بصحبته، لأن طبعا حجة الوداع الناس جاءوا من كل مكان، فكان منهم الأعراب، وكان منهم من لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، فتكون الصحبة هنا ليس مطلق الصحبة، وإنما خصوص إيش؟ خصوص الصحبة. ولعل هذا الجواب يعجبه، أن الصحبة هنا ليس معناها مطلق الصحبة التي تشمل كل من كان معه صلى الله عليه وسلم، وإنما خصوص الصحبة. نعم. نعم. وروى سعيد بن منصور من طريق الأسود بن يزيد أنه كان يقول الآن طريق الأسود بن يزيد أنه لعل هذا يعود على ابن مسعود، فأنت جزاك الله خير راجعنا سنن سعيد بن منصور، لأن هذا كلام متصل بما قبله، قال ما وقع عند النسائي، فيمكن أن يكون هذا لأنه قال من طريق الأسود بن يزيد. أما لو كان كما تقولين لقال وروى سعيد بن منصور عن الأسود بن يزيد أنه كان يقول، لكن لما قال من طريق الأسود بن يزيد فيمكن أن يكون هذه رواية الأسود بن يزيد عن ابن مسعود أو عن ابن عمر. نعم، فراجعي لنا هذا. نعم. كيف؟
هذا الذي آخر
الحديث. أيوة نعم نعم، كان إيش؟
هذا في بداية السنة حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة.
عجيب. فإذا هو، لأن قلت في الأول أحد رواة السند. لكن غرني قال ابن أبي رزمة فما يزيد رسول الله، لأن سورة هذا سورة أنه حاضر، لكن ربما هذا في روايته. فإذا نقول يعني قال ابن أبي رزم، التقدير في إيش؟ ها؟ التقدير في روايته، في مقابل من؟ نعم، في مقابل أحمد بن حنبل. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.